سمحت شيخ، أنا زوجة أخشى الله دائما وأحس أنه يراقبني في كل وقت، ولكن ابتلاني الله بزوج لا يخشى الله في شيء وثقت فيه كل الثقة في بداية زواجنا، ولكن اتضح لي بعد ذلك أنه لا يستحق هذه الثقة، فقد خدعني وغشني وظل يجري وراء رغباته وهو لا يراعي مشاعري ولا أحاسيسي، وأنا أخشى على أولادي من سير أبيهم الفاسد، لأن الحديث يقول عفوا تعف نساؤكم، وكلما ذكرته بغض البصر سخر من ذلك، ويسخر أيضا إذا قلت له أن يتوب ويستقيم. سماحة الشيخ، ما حكم الدين في مثل هذا الزوج الخائن المخادع الغشاش؟ أرجو توجيه كلمة له حتى يستيقظ ضميره ويرجع عن هذه التصرفات، لأنه أصبح في نظري رمزا للخيانة والغدر وعدم الوفاء والإخلاص، وليست عنده النفس اللوامة. أرجو تذكيره بأن الله يراقبه وسوف يسأله عن وقته، وتجيب عيناه ورجلاه ويداه. سماحة الشيخ، لقد شاعت الفوضى وضاع الأمان من حياتنا الزوجية، وضاع الاستقرار والهدوء، وحل القلق والتوتر النفسي بسبب تصرفات رب الأسرة الذي كان من المفروض أن يكون رمزا للاستقامة وتوفير الأمن والأمان. أرجو تذكير زوجي بأن الزوجة يجب عليه ألا يسهر ولا يضحك ولا يمزح إلا مع زوجته، ولا ينظر إلا لزوجته ما دامت مستقيمة وعلى خلق كريم. إن تصرفاته هذه جعلتني أحس بأنني أتعس زوجة، فكيف يكون المستقبل مع مثله إن لم يتب عن ذلك؟ وأنا أتمنى من الله أن تكون هداية زوجي على يد برنامجكم، جعله الله نورا للجميع. وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوقيع زوجة.
هذا السؤال وهذا الخبر فيه إجمال وعدم تفصيل، ونصيحتي للزوج أن يتقي الله عز وجل في زوجته، وأن يقوم بحقها، وأن يعتني بها كما أمر الله، وأن يحذر ما حرم الله عليه من الزنا ووسائل الزنا والنظر إلى النساء. الله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فهو إن كان مؤمنا مأمور بهذا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وصيتي لك أيها الزوج أن تتقي الله في هذه الزوجة، وأن ترعى حقوقها، وأن تحسن إليها، وأن ترفق بها، وأن تحذر ما حرم الله عليك من سائر المعاصي، من الزنا وسائر الزنا وغير هذا مما حرم الله عز وجل. أما ما يتعلق بالضحك والمزح ونحو ذلك فهذا ليس خاصا بالزوجة، ومطالبته بأن لا يضحك إلا معك ولا يمزح إلا معك هذا عدوان منك لا وجه له، فلا بأس أن يضحك مع أولاده ومع أمه ومع أخواته ومع أصدقائه، ولا بأس أن يمزح معهم بالحق بغير إكثار يجره إلى باطل، هذا ليس لك التحجر عليه فيه، إنما يحرم عليه أن يضر بك أو يمنع شيء من حقك. أما الأمور الأخرى التي أباحها الله له فليس لك أن تحجري عليه فيها، لا في زيارة أحبابه وإخوانه الطيبين، ولا في الضحك مع بعض أهله وأصدقائه، ولا في المزح مع من شاء، مزحا ليس فيه ما حرم الله بل مزحا بحق. المقصود أن عليك أيها الأخت في الله عليك بالإنصاف، فاطلبي حقك فقط ولا تطلبي ما ليس لك، وعليك بالرفق والأسلوب الحسن والصبر الجميل حتى يهديه الله، وحتى يقوم بالواجب ما دام مسلما يصلي ويخاف الله عز وجل. لكن قد يقصر في حقك، فعليك أن تسألي حقك بالرفق والأسلوب الحسن والكلام الطيب، والواجب عليه هو أن يتقي الله فيك وأن يوصفك وأن يعطيك حقوقك، هذا هو الواجب عليه، كما أنه يجب عليه وعلى غيره من جميع المسلمين والمسلمات الحذر مما حرم الله والبعد عن معاصي الله والوقوف عند حدود الله، فإن في ذلك السعادة في الدنيا والآخرة، وفي انتهاك المعاصي الخطر العظيم والعاقبة الوخيمة إلا لمن من الله عليه بالتوبة. رزق الله جميع التوفيق والهداية، والله أعلم.
إذا كانت صاحبة رسالة سمح الشيخ من مجتمع مختلف وقد لاحظت أن زوجها لا يتورع من الضحك والمزاح مع الأجنبيات، فهل لكم من كلمة؟
هذا دخل في الكلام، فإن مزاحه مع النبي أو ضحكه إليها إذا كان وسيلة إلى الفاحشة أو مع سهولها أو مع خلوة بها، كل هذا لا يجوز. أما ضحك مع جارته أو بنت عمه والضحك الذي ليس فيه ريبة أو المزح الذي ليس فيه ريبة فهذا لا بأس به، وإن كانت ابن بنت عم وإن كانت من الجيران وإن كانت من غيرهم، إذا كان ذلك لا ريبة فيه ولا يؤدي إلى محرم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. بعض العادات أو بعض الذنوب يعتقد البعض أنها موروثة، هل لكم من كلمة الشيخ عبد العزيز؟
الذنوب والمعاصي غير موروثة، الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما كنت قد يقتدي، نعم قد يقتدي بأسلافه ويقتدي بأسلافه، لكن ما يكون على أول وزر منها، ما يقال أنه ورثها له، بل يكون الذي أخذها بفعله وتحمل وزرها. فلو كان أبوه مثلا يزني أو أبوه يشرب الخمر ثم زنى ولد، لا يكون على أبيه وزر من جناه، وإن كان هو مأخوذا بذنبه وإن كان قد يكون سببا لوزر ولده قد في ما وقع فيه، لكن لا يكون محملا وزر أولاده فيما فعلوا من المعاصي التي فعلها هو، لأن الله سبحانه يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن يجب على الإنسان أن يحذر ذلك وأن يبتعد عن الشر، لأن أولاده قد يتأسون به ويخشى عليه أنه جرهم إلى هذا بفعله، فيخشى عليه من إثم ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال في الشق الثاني ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من إثمه وأثم من تبعه. قد يكون فعله ذلك نوعا من الدعوة، فينبغي الحذر، ولكن لا يكون محملا بآثام من فعل مثل فعله إذا كان لم يدعوه إلى ذلك وإنما حصل منه الفعل فقط، فإن مجرد الفعل لا يكون مثل الدعوة، فالداعي إلى الشر والداعي إلى الفساد عليه مثل آثام من تبعه، لكن الفعل ليس مثل القول، وقد يفعل الإنسان معصية فيتأسى به بعض الناس فيها، لكن لا يكون محملا مثل وزره، لأنه ما دعاها إليها، ما دعاه إليها، ولكنه قد فعلها، فيخشى عليه من ذلك، لكن لا يكون مثل من دعا إليها. فالحاصل أن فعل الأولاد أو الأقارب مثل ما فعل أهلوهم وقدماؤهم لا يحمل قدماؤهم مثل آثامهم إذا كانوا ما دعوا إلى ذلك ولا تسببوا في ذلك، وإنما تأسى بهم الآخرون، تأسوا بالأولين كما فعل كفار قريش وأشباههم في كفرهم بالله اتباعا لأسلافهم، حيث قالوا إنا وجدنا آباءنا لأمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالإنسان قد يقتدي بسلفه في الشر كما يقتدي في الخير، ولكن إذا كان السلف لم يدعوه إلى هذا فإنه لا يكون محملا وزرا، إنما يكون محملا إذا دعاه إلى ذلك، إذا دعاه إلى الباطل، دعاه إلى الخمر، دعاه إلى الشرك، فيكون هذا مثل آثامه، نسأل الله السلامة. نعم.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. عفوا تعفوا نساؤكم، هل من شرح لهذا الجزء؟
هذا الحديث مشهور ولكن لا أعرف حال سنده، ولكن التجارب واقعة، فإن الغالب أن من عفى نساءه ومن رفع في الحرام قد يبتلى في نسائه بذلك، نسأل الله السلامة. تأسى به زوجته ويتأسى به بناته، لا حول ولا قوة إلا إذا عرفوا منه الفساد، الواجب الحذر لئلا تقع زوجته وبناته وأخواته في مثل ما وقع فيه بأسباب نسأل الله العافية منه.